وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدم الكلام عن تقسيم المصنف رحمه الله نقلا عن أهل العلم أقسام النية في الفقرة التي سبقت، فإن النية الصالحة لا تغير من شأن المعصية، بمعنى لا يمكن أن يعصي الإنسان ربه ويقول إنما الأعمال بالنيات، ككثير من الناس عندهم فلسفة عجيبة، يأكل الربا ويتعامل به أخذا أو عطاء، بيعا أو شراء، وش يقول؟ إنما الأعمال بالنيات. يجمع عائلته في محفل عاج بالمنكرات، يقول لك إنما الأعمال بالنيات، والحاضر أيضا معه يقول لك إنما الأعمال بالنيات، أنا نويت صلة الرحم، أنا نويت صلة الرحم. فالمعصية لا يمكن أن تغيرها النية، فقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذا يتوجه إلى العمل الصالح أو المباح، الصالح أو المباح، أما المحرم فإن النية لا تؤثر فيه، يبقى محرما، لأنه لو قيل بخلافه لم تعد ثم معصية. يصير الواحد يذهب يشرب الخمر يقول ليزداد إيماني، يبحث عن زيادة الإيمان بشرب الخمر، يمكن هذا؟ نقول هذا هبل، صحيح ولا ما يمكن؟ فالمعصية لا يمكن أن تنقلب إلى طاعة بنية صاحبها. وما ذكره هنا في الفقرة السابقة توقفنا مع قوله إذا الطاعة تنقلب معصية بالقصد، وهذا إذا نوى بها غير وجه الله، والمباح ينقلب معصية أو طاعة بالقصد، كذا ولا؟ المباح ما أباحه الله عز وجل قد ينقلب طاعة وقد ينقلب معصية، ولذلك المباح قالوا إنه كالعجينة، بمعنى يمكن أن يتغير الحكم من المباح إلى المحرم أو إلى المستحب أو إلى المكروه أو إلى الواجب، فهو يتغير بحسب نية الإنسان. والمباح ينقلب معصية أو طاعة بالقصد. قال أما المعصية فلا تنقلب طاعة بالقصد، ودخول النية في المعصية إذا انضاف إليها قصور خبيثة تضاعف وزرها ووبالها، واضح. قال والطاعات مرتبطة بالنيات في أصل صحتها وتضاعف فضلها، الطاعات مرتبطة بالنيات في أصل صحتها، وذلك أن الإنسان إذا أطاع الله يجب أن ينوي بهذه الطاعة وجه الله وحده، فلو كانت له نية زائدة يريد الذكر، بمعنى يريد ثناء الناس وذكرهم له ويريد فضل الله، أجيبه عمله مردود عليه. وقد مر علينا حديث أبي أمامة الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو، ينوي بالغزو الأجر والذكر، الأجر من الله والذكر من الناس، أي يقال إنه جري أو شجاع أو نحو ذلك، فهل قبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ لا، بل قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. ولهذا قال والطاعات مرتبطة بالنيات في أصل صحتها، واعتبرت النية والمراد بها الإخلاص شرطا لصحة العمل. ثم النيات قد يعبر بها في نصوص الكتاب والسنة بتعبيرات أخرى، فقد يعبر عن النية بالإرادة، وهذا أكثر الاستعمالات، أكثر الاستعمالات في نصوص القرآن أنه يعبر عن النيات بالإرادات، ومن ذلك قوله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فالمراد بالإرادة هنا هي إرادة النية وقصد القلب. ومن ذلك قوله تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. كما أنه قد يأتي التعبير عنها وأعني بالنية الخالصة لله بابتغاء وجه الله، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، فهذا أيضا قد يراد به الإخلاص، قد يراد وقد يراد ويأتي التعبير أيضا بإسلام الوجه، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، فهذان شرطان، فإسلام الوجه إلى الله والإخلاص، والإحسان هو اتباع الشرع، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثق، فالمراد بإسلام الوجه ما هو؟ الإخلاص لله في القصد، والإحسان المتابعة للشرع. فهنا يقول والطاعات مرتبطة بالنيات في أصل صحتها، واضح، وفي تضاعف فضلها، تضاعف فضلها، الفضل يتضاعف بحسب النية. يقول فأما الأصل فهو أن ينوي بها عبادة الله وحده، وهذا هو الإخلاص، فإن والرياء صارت معصية، هي في الظاهر طاعة لكن يريد بذلك ماذا؟ يريد بذلك السمعة والشهرة وضياع الصيت ونحو ذلك. وقد تكلمنا عن مسألة الإخلاص والرياء وضابط التفريق بين ما هو رياء وبين ما ليس برياء، وتكلمنا عن الأعمال الظاهرة التي تظهر شرعها الله عز وجل وأراد أن تظهر للعلن، فظهور العمل ليس دليلا على رياء صاحبه، لأن الأعمال الصالحة كثيرة قد شرعها الله ظاهرة، وإحنا فيش نعمله هنا في الجامع، ليش ما نصلوش في ديارنا أحسن، والإيمان في القلب، ليش لا نصلي في بيوتنا ونغلق المساجد ونبقى في البيوت، بما أن كل عمل ظاهر فهو رياء. فلو سألك سائل هل كل عمل ظاهر الرياء؟ الجواب لا، هناك من العمل الظاهر ما هو قربة عظيمة إلى الله، بل فرائض وأركان الإسلام، أركان الإسلام كلها ظاهرة، صح ولا؟ ما هي كلها ظاهرة؟ كلها تظهر، التوحيد يظهر ولا ما يظهر؟ التلفظ بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تظهر، الصلاة تظهر ولا ما تظهر، الزكاة يخرجها الإنسان وتظهر ولا ما تظهر، الصيام، حتى الصيام ربما لو عرض عليك شخص الأكل وانت صايم ايش تقول؟ تقول أنا صايم، حتى إن سابه أحد أو قاتله فليقل إني، هذا يظهر، يظهر لا يتنافى مع الإخلاص هذا. والحج فيها يظهر ولا ما يظهر للناس؟ هاهم شال الحج وسلموا عليها وجاها وكذا وظهر أمام الملايين. فليس كل عمل ظاهر الرياء، الرياء شيء آخر، الرياء هو إرادة العباد بعبادة رب العباد، وهذه مسألة قلبية باطنية لا يطلع عليها أحد. طيب، قوله فإن والرياء صارت معصية، يعني هذه الطاعة لو نوى بها غير الله وأراد بها فقط أن يراه الناس، كحال المنافقين يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، فحينئذ لا تعتبر طاعة بل هي معصية، وليس الطاعة لا تقرب من الله. وإذا قلنا أن معصية يعني أنه يعاقب عليها، أنه يستحق العقوبة عليها، إذا كانت معصية يعني يصلي وصلاته مردودة عليه وزيد على ذلك يعاقب بها في النار، السبب لأنه رأى فيها. وقد مر علينا حديث أبي هريرة المشهور حينما قال صلى الله عليه وسلم إن أول من يقضى عليهم من هذه الأمة يوم القيامة ثلاثة: رجل قرأ القرآن وتعلمه وتعلم العلم وعلمه فينادى عليه فيعرفه الله تعالى نعمه فيعرفها فيقول ماذا عملت فيها؟ فيقول قرأت فيك القرآن وتعلمت العلم وعلمته، فيقول الله كذبت، ولكنك قرأت ليقال قارئ وتعلمت ليقال عالم، وقد قيل وقد قيل، فيؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى به في النار والعياذ بالله. الثاني رجل آتاه الله من أصناف المال فيعرفه الله نعمه فيعرفها: ماذا عملت فيها؟ يقول ما تركت من سبيل ينفق فيه لأجلك إلا فعلت. فيقول الله تعالى: كذبت ولكنك أنفقت ليقال جواد كريم وقد قيل. فيؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى به في النار، ويؤتى بالثالث قاتل حتى قتل، فيعرفه الله نعمه ماذا عملت فيها، فيقول: يا رب قاتلت في سبيلك حتى قتلت. فيقول الله جل في علاه: كذبت، فعلت ذلك ليقال جريء وقد قيل. فيؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى به في النار. هذا الحديث كان إذا حدث به أبو هريرة ينشغ، بمعنى يصيبه نشغة أي إغماء من هوله، ونحن نضعه بين أيدينا دائما لنحرر النية ونعالجها ونجدد إرادة القصد وجه الله سبحانه وتعالى. لأن هذا الحديث أخذه الدراويش فتركوا الأعمال الصالحة، ودخل عليهم الشيطان من باب تخويفه من الرياء، فإذا بهم عندهم عزوف عن العلم وعن حفظ القرآن وعن النفقات وعن كل القربات. ليش؟ كل ما هم الواحد منهم بأن يعمل عملا صالحا جاء الشيطان قال: ورد بالك ما تعملش، راك باش تولي مرائي، راك باش تولي منافق، خليك هيك ابقى هكذا. طبعا، وهذا عين الجهل، هذا عين الجهل. فهذه أعمال كلها تظهر، لكن أصحابها ما نووا بذلك وجه الله وثوابه وفضله وإحسانه ومغفرته وعفوه، فما أرادوا بذلك إلا الشهرة وضياع الصيت، وقد حصل لهم، فتوقد بهم النار يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. يقول: فإن والرياء، نعم، فإن والرياء صارت معصية كما تقول. إذن ليس فقط هي مردودة عليه، بل يعاقب عليها، يعاقب عليها. قال: وأما تضاعف الفضل فبكثرة النيات الحسنة، وأما تضاعف الفضل فبكثرة النيات الحسنة. كيف ذلك؟ الآن قد يكون العمل عملا صالحا، يكون خالصا لوجه الله، لكن يثاب عليه أجرا مضاعفا. مثال ذلك: أخرج زكاة ماله فوضعها في يد شخص، ونوى بإخراج الزكاة عدة نيات. أولا نوى التقرب إلى الله بالفريضة، ثانيا نوى تطهير ماله من الحق الذي عليه، ثالثا نوى تطهير نفسه من داء الأنانية والأثرة والبخل بفضل الله عليه، رابعا نوى تأليف قلب الذي زكى أو الذي تزكى عليه، أراد تأليف قلبه، رجل ها بالبنين، رجل البر ورجل الداخل في الدين وكذا، فهمت، يأخذ ويعطي، فقال: أنا أعطيه الزكاة حتى أؤلف قلبه وأحببه إلى طاعة الله وأحبب إليه طاعة الله. نوى تأليف إيش؟ تأليف قلبه. وقد يكون هذا الرجل قريبا فنوى بذلك صلة الرحم لتقوى هذه الرحم بينهما. فانظر الآن النيات، كل نية لها أجرها وفضلها عند الله، فهو عمل واحد لكن تعددت فيه النيات الصالحة الحسنة فتضاعف أجره. ولذلك قد يصدر العمل الواحد من رجلين، من رجلين، لكن بينهما من الأجر كما بين السماء والأرض. كل واحد عمل نفس العمل، لكن الله تعالى ضاعف أجر هذا دون الثاني. لماذا؟ هذا عائد لعدة أسباب، من ذلك أن النيات. طيب، قال: أما المباحات فما من شيء منها إلا ويحتمل نية أو نيات. المباحات: شرب الماء، أكل الخبز، لبس الثوب، النوم، المشي، كل هذه الأعمال التي يعملها الإنسان في حياته الطبيعية تسمى مباحات. هذه المباحات إذا وجد الإنسان لها أو أوجد لها نية صالحة تنقلب المباحات إلى طاعات ويؤجر عليها. الأكل ما حكمه؟ مباح. فلو أنه أكل بنية التقوي على طاعة الله، إيش نقول؟ له أجر؟ انظر لأكلة السحر، انظر للسحور، لو استيقظ بنية إحياء السنة، بنية إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه النية ومخالفة صوم أهل الكتاب، فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، ونية إدراك استغفار الملائكة إن الله وملائكته لا يصلون على المتسحرين، شوف، ونوى بذلك التقوي على طاعة الله، يعني أن يتقوى بهذا الطعام على الصيام، يؤجر ولا ما يؤجر؟ مع أنه عادي ولا؟ يعني أنه فعل فعلا مباحا، لكن لما أوجد له هذه النيات صار أكله في هذا الوقت طاعة لله تعالى وقربة يتقرب بها إلى ربه. وهذا قد لا يطرأ على بال بعض الناس. هون قام كلي ماش وارجع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدعوا السحور ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء، ولو أن يزرع جرعة ماء. إذن هذا أكل، فحكم الأكل الإباحة، لكن وجود النية الصالحة له، وجود النية الصالحة له. واحد آخر أكل وقام في قلبه نية أخرى، أكل لأنه عنده عركة بعد ساعة، واحد مش قابله مش يتعاركوا وياه، قال خلينا نتقوى شوية وبعد تنقل لك. الأكل أصله مباح، لكن لما أكل بهذه النية يأثم لما يأثم. ثالث، أكل وجعل يتفكه بالأكل يناعم نفسه بنعمة الله، هو الآن ينوي أنه في مملكة الله عز وجل وعلى مأدوبته، فهو يتناول ما أكرمه الله به في هذه المأدوبة. إيش نقول؟ نعم، يؤجر على ذلك، يؤجر على ذلك. وهكذا، إذن هي مباحات. النوم، لو نام الإنسان نوم القائلة القيلولة ونوى بهذه النومة الاستعانة بالله ثم بها على قيام الليل يؤجر، والامتثال لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أقيل فإن الشياطين لا تقيل يؤجر، أجيبه يؤجر. وإنسان ينام هنا متعود برا لا تطرأ على باله هذه النية، فانظر لأن عملهما واحد، واحد عمله مباح لا أجر له، والثاني هو نائم والأجر والأجر مكتوب، مع أن العمل واحد. فالنية لها دور كبير في مسألة المباحات، وهذا هو الذي أراده الله من عباده في كونه جل جلاله كلفهم بتحقيق عبوديته. تحقيق عبودية الله تعالى لا تقتصر على القيام بالعبادات بعد العقيدة فقط، حينما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أراد الله بهذا التكليف أن نحققه إلا في الصلاة والزكاة والصوم والحج وانتهى، لا، أراد منا أن نكون عبيدا له قائمين بعبادته في كل حركاتنا وسكناتنا. الزواج حكمه أنه نقول مباح، واجب، مستحب، الأصل فيه الإباحة، علاقة بشرية ضرورية جعلها الله تعالى سببا لبقاء بني جنس الإنسان، طيب يحفظ بها النسل وما إلى ذلك. واحد تزوج لأن نفسه تتوق إلى المرأة، فهو لإشباع غريزته وشهوته الإنسانية، لا نقول حيوانية، الإنسانية. والثاني تزوج بهذه النية للابتعاد عن الحرام، ليستعين بالله ثم بالزواج على غض البصر وتحصين الفرج وإقامة الأسرة المسلمة وإتمام نصف الدين، فمن تزوج فقد ملك نصف دينه، فليتق الله في النصف الثاني، وتكثير سواد المسلمين وإحياء سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، بل سنة النبيين جميعا، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. بهذه النيات، وربما تلحق نية أخرى تكون المتزوج بها امرأة صالحة أو أرملة أو مثلا فقيرة أراد أن يكرمها، أو بنية الإنجاب من أجل تكثير سواد الأمة، هل الآن هذا الرجل كالأول أجيبه؟ لا، شتان. فكل هذا إذن هذه من الأعمال المباحة التي تنقلب إلى طاعات بحسب نية صاحبها. لو أنه عنده بهيمة دابة يعلفها فعلفها بنية الامتثال إلى أمر الله، بنية الامتثال إلى أمر الله، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت حتى لا يعذبها يعلفها، والثاني يعلفها لحفظها من التلف، يعني لحفظ ماله. هنا بعض العلماء كالإمام القرافي المالكي في الفروق يقول الأول مأجور والثاني غير مأجور. أقول وهذا من العجب. لماذا؟ لأن الأول إذا علف دابته بنية الامتثال إلى أمر الله مأجور، هذا لا شك فيه، لكن لماذا نحرم الثانية من الأجر؟ حتى لو نوى حفظ المال وحفظ البهيمة من الموت والتلف فهو مأجور، لأن الله تعالى أمر بحفظ المال كما قال جل وعلا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فدل ذلك على أن المال يجب على صاحبه أن يحفظه، فكونه يعلف دابته حتى لا تهلك ولا يصاب فيها يؤجر ولا ما يؤجر؟ يؤجر. نعم. وفي كل كبد رطب صدقة أو كبد حرة صدقة كما قال عليه الصلاة والسلام. الله أكبر الله أكبر. إذن قال أما المباحات فما من شيء منها إلا ويحتمل نية أو نيات يصير بها من محاسن القربات وينال بها معالي الدرجات. طيب، إذن المسألة تدور على نية الإنسان، فعليه أن يستحضر دائما إخلاصه لله عز وجل في العمل وإرادة الأجر منه جل في علاه حتى لا يضيع له عمل. وتعرفون القصة وقد ذكرها المصنف على الهامش، قوله صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا أهله وله فيها أجر؟ قال أرأيتم لو أنه وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر، فيطأ أهله ويؤجر على ذلك. لكن هذا يفتقر كما قلت إلى نية صالحة، فإذا نوى إعفاف نفسه وإعفاف أهله وما إلى ذلك من هذه المسائل فإنه يؤجر له، مع أنه يأتي شهوة من شهواته التي أباحها الله له في ما بينه من المباح. سبحان الله. نعم. هذا الأثر يتوافق مع النصوص والقواعد، أفضل الأعمال أداء ما افترض الله بلا شك، لقول الله تعالى في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فالفرائض أحب إلى الله من الأعمال. فلو كان الإنسان لا يصلي الفريضة ويصلي النوافل كثيرا، لنفرض أنه يصلي 100 ركعة في اليوم والليلة لكن لا يصلي الفريضة، إيش نقول؟ هذا ليس بشيء، لأن الفريضة أحب إلى الله من إيش؟ فالعصر 4 ركعات هذه أحب إلى الله وأعظم في الأجر والأثر مما لو صلى الإنسان 100 ركعة نافلة. فالفرائض هي التي ينبغي أن تكون محل اهتمام المكلف قبل كل شيء، وبعض الناس عنده تهاون عنده مال تكلم يقول والله نتصدق هنا نخرج قصيعة على وجه الله هنا مرة نخرج القصيعة كسكسي هنا مكتوب برا. بعض الناس عنده الدين ثوب يفصله على المقاس يفصل كما يحب هو يزيد وينقص ويخيط هذه ويرقع هذه على حسب المزاج شيء عجيب لكن تجده في نظم الدنيا الكود دولاروت شامل معه أجيبه الكود دولاروت لابد إيش من احترامه يقول لك هذا يحفظ الأرواح والحياة طيب هذا أعظم من نظم الناس لأنه إذا كان ذاك يحفظ حياة الإنسان فهذا يحفظ آخرته ودينه فتجده مثلا يتهاوي لا يخرج الزكاة بخيل بزكاة ماله لكن يتصدق لا الصدق يتصدق معليش يقصده شخص يقول له هاك لكن وقت الزكاة تقول طيب الزكاة تقول لك والله ما عرفتش كل حد يقوله واحد يقول واجب يقول واحد يقول لك لا ما عرفتش نحسبه والفلوس هي دخلت هي خرجت بتقعد ديما تدور ويدخلك من باب يخرجك من الخوخ ها يقول ويتحايل يستعمل بعض الحيل يعلم ان الحول سيحول على هذا المبلغ يقول لك عندي صبه مش نصبها ويمشي ايش يصرفها في شيء حتى لا يخرج الزكاه فهذا نقول صدقاته ليس بشيء لان اعظم ما يحبه الله عز وجل ما هو الفرائض الفرائض هذه هي محل الاهتمام الاول محل الاهتمام الاول ولذلك اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامه من ايش من اعماله الصلاه ايش هي اي صلاه صلاه التراويح ها صلاه ايش الفريضه صلاه الفريضه كما في رمضان مثلا تجد الناس تهب الى صلاه القيام وكثير من هؤلاء من الناس يشهد صلاة القيام من أولها إلى آخرها لكن في سائر أيام العام لا يحافظ على صلاة الجماعة أيهما آكد صلاة الجماعة صلاة الجماعة في بيت الله أولى بالاهتمام من القيام والكل خير لكن الأعمال تتفاوت في فرق بين الواجب وإيش والمستحب أفضل الأعمال أداء ما افترض الله تعالى قال والورع عما حرم الله الورع دائما يرد هذا اللفظ وقد يرد مقرونا بالزهد وبينهما فرق فما هو الفرق بين الزهد والورع قال العلماء الورع هو ترك ما يضر في الآخرة الورع ترك ما يضر في الآخرة والزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة ما لا ينفع في الآخرة هذا هو الفرق بينهما والورع هو المنصوص عليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام فالورع هو هذا هو ترك ما يحتمل أن يكون مباحا أو محرما النبي صلى الله عليه وسلم هو أورع الناس ولذلك ذكرت عائشة أنه ربما يجد التمرة في طريقه فيرفعها ثم يضعها خشية أن تكون من تمر الصدقة لأنه تحرم عليه أكل الصدقة فهو يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة فهذا من ماذا؟ من ورعه عليه الصلاة والسلام والورع عما حرم الله ولا يمكن للإنسان أن يكون له ورع إلا إذا كان عنده وازع من إيمان لما عنده وازع إيماني وما عنده خوف من الآخرة وخوف من الله لا ورع له تجده فاتحا فاه وجيبه لكل ما يرد مكما واحد في بلاد المهجر وبعضهم الذين أو بعض الناس ممن يقيم هناك يظن أنهم مدام أنهم نصارى
وأهل الكتاب كفار، إذن يباح يباح مالهم. هكذا بعض الناس عنده هذه العقلية. شخص قابلته يوما فسألته عن حاله، كيف حالك؟ طيب لباس الحمد لله. فبدأ الكلام عن العمل والرزق والاسترزاق. قال أنا ربي سبحانه وتعالى ساق لي رزق اليوم أكثر من 10 سنين والشهرية تمشي. فيش؟ قال لي في غلطة. بسم الله الرحمن الرحيم. غلطة شنو؟ قال غلطة صندوق الضمان الاجتماعي السيكوريتي سوسيال، غلطوا فيه على أنه إنسان وقع عليه حادث شغل، ولا حادث لبيه بلا، فجعلوا له منحة شهرية يكتفي بها عن العمل ويتحدث عن هذا بكل فخر واعتزاز. قلت له أنت يعني استطبت المبلغ هذا وفرحان به؟ قال هذا رزق ساقه الله إلي، هذا رزق ساقه الله إلي. هذا صواب؟ هذا يعني يظن بعض الناس أن الحرام إذا سهل الوصول إليه هو من تسهيل الله. بعض الناس يظن أن الحرام إذا سهل الوصول إليه أنه من تسهيل، يقول لك أنا ربي مسهلها. يا ودي ما تضحك، تضحك على روحك مش علينا احنا، اضحك على نفسك أنت وتخدع نفسك أنت، ما نشدروش احنا. الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا أحرموا يبتليهم الله بتقريب الصيد له، والصيد حكم صيده للمحرم حرام ولا حلال؟ تنت ماشي المكة العمرة والحج له بالصيد صيد في الأحمام ولا ماشي تحرم أجيبه؟ الصحابة رضي الله عنهم يبتليهم الله تعالى بتقريب الصيد تناله أيديكم، صيد ينال بالأيدي يعني أنه إيش؟ يأتي قريبا. اللي يحتاج إلى العدو والجري والركض وصعود الإبل أو الخيل يأتي، واللي يحتاج إلى مشقة بالرمح يدركه، وإدراكه بالرمح يدل على ضخامته. تناله أيديكم ورماحكم. فهل تسهيل الصيد هنا وقربه أو تقريبه من الصحابة رضي الله عنهم المحرمين ربي مسهل فيها بالمعنى هذا ولا ابتلاء؟ أيوة هو ابتلاء، من يعني اختبار من الله، اختبرهم. ولهذا قال بعدها ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. فقد يتيسر الحرام، لكن تيسير الحرام لهذا الشخص ليس من كرامته على الله ولا وليس لإباحته، بل اختبارا منه سبحانه وتعالى، هل يخاف هذا الإنسان ربه أم لا يخاف. ولهذا قال والورع عما حرم الله. الثالث وصدق النية فيما عند الله، وهذا قد تقدم الكلام عنه، نقف على هذا.